بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القضاء على الغائب. حدثنا محمد بن كثير هو العبدي قال أخبرنا سفيان ابن كثير يروي عن الثوري عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأبو سفيان لم يكن موجودا. هل هذا من باب القضاء أم من باب الفتيا؟ قال ابن بطال رحمه الله: أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وجماعة الحكم على الغائب، سمى حكم غيابي، حاكم حكما غيابيا إن لم يحضر. هذا إن لم يحضر. واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع خبره. وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك وقال: العمل بالمدينة على الحكم على الغائب مطلقا حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم قضي عليه. وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا يقضى على الغائب مطلقا، ليس بصحيح، لا يقضى على الغائب، لكن إذا احتاج القاضي إلى أن يحكم لشخص له حق مستلزم على ذلك الغائب قضى به، كما في الحديث الذي في الباب، لا سيما والغائب لا يتمكن من إحضاره. وأما من هرب واستتر بعد إقامة البينة فينادي القاضي عليه ثلاثا، فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه. وقال ابن قدامة: أجاز أيضا ابن شبرم والأوزاعي وإسحاق، وهو أحد الروايتين، أحد الروايتين عن أحمد، ومنعه أيضا الشعبي والثوري إضافة إلى أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وهي الرواية الأخرى عن أحمد قال: واستثنى أبو حنيفة من له وكيل مثلا فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله، واحتج من منع بحديث علي رفعه: لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، وهو حديث حسن. أخرجه أبو داود الترمذي وغيرهما، وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قضى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام على ما سمع دون أن يسمع من الخصم الآخر. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فحكم على ذلك الغائب بالظلم، وحكم أيضا على أن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، وهو يتناول ذلك المشتكى به، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم علم أن هذا كان ابتلاءً فلا بد من سماع الدعوة من الطرفين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي فأقضي بنحو ما أسمع، أي من الطرفين. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أطاله قطعة من النار. الحكم الغيابي بابه مضيق ليس موسعا. الأصل في الحكم مواجهة المتخاصمين عند القاضي عند الحاكم حتى يقضي بما يسمع. أما مسألة رجل غاب لا يدرى هو حي أم ميت، كأن يكون غاب بين في سفينة غرقت وخرج أناس وغرق آخرون، هذا مظنة الهلاك. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى على مثل هذا قضاء غيابيا بعد 4 سنة أن تزوج امرأته، تفارقه امرأته، وإذا رجع يعني ليس له امرأة. وخولف عمر في هذا القول رضي الله عنه. قال رحمه الله: وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي، لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه، فإذا غاب فلا تسمع. يعني القضاء الغيابي يتعارض مع أصول المدعي البينة على المنكر اليمين. القضاء الغيابي ما فيه بينة ويمين، فيه قبول دعوى المدعي فحسب. قال: فإذا غاب فلا تسمع. وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه، وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب، لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها. ولو أدى إلى نقض الحكم السابق، وهذا من ضياع الأوقات، أن يحكم لشخص بأرض أو بشيء من الأمور المهمة ثم إذا جاء نقض ذلك بعد أن تمكن صاحب المال من ماله، هذا مما يدل على أن القضاء الغيابي مضيق. وحديث علي محمول، حديث علي محمول على الحاضر. وقال ابن العربي: حديث علي إنما هو مع إمكان السماع، فأما مع تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم، كما لو تعذر بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر. وقد عمل الحنفية بذلك في الشفع والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة هند، وقد احتج بها الشافعي وجماعة لجواز القضاء على الغائب، وتعقب بأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد، وتقدم بيان ذلك مستوفى في كتاب النفقات، بل في هذا تقدم لنا قريبا بما حاصل أن هذا ليس من باب القضاء ومضى التنبيه عليه، بل من باب الفتية. وبين الفتية والقضاء خصوص وعموم. قد يقول قائل: الفتية لا تبيح الحق بأخذه مباشرة، وإنما هي فتية ينفذها القاضي، فهذا يتضمن تنفيذا، إباحة وتنفيذا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الوالد، فتضمن حكمه قضاء وفتيا. واستفيد من هذا الحديث ذكر الغائب بما قد يكره أن يذكر به إذا كان حاضرا للحاجة. كالاستفتاء كما في هذا الحديث، والتظلم، والتحذير، ومظهر الفسق، إنسان فاسق يعلم فسقه، الذم ليس بغيبة في ستتي متظلم ومحذر ومعرفي ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري محذري ومحذري. البيت الأول فيه، فهذا من طلب الإعانة ومن الاستفتاء. والأصل في ذكر الغائب بسوء عدم ذلك، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. البيتان مذكوران في سبل السلام نقلا عن ابن أبي شريف عند هذا الحديث من بلوغ المرام، من شرح بلوغ المرام. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، ولم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فاستثنيت أمور استثناء بأدلة عن الأصل، وإلا فالأصل عدم ذكر الغائب بما يكره إلا لمصلحة دينية مثبتة بالشرع، مثبتة بالشرع. وفي هذا دليل على أن الشحيح قد لا يعطي أولاده ما يكفيهم، وأن الشح قد يحصل من الإنسان المسلم. والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح شر كما قال صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. الشح شدة البخل، وأن أحد الصحابة رضوان الله عليهم ليس معصوما عن المعاصي من شح وغيره. وأن من ظفر بحقه له أن يأخذ حقه بلا زيادة. هذا من أدلة الظفر، وأن هذا لا يتعارض مع الصيانة للعرض، لا سيما إن كان ذلك الأخذ غير مجحف وهو مصروف على أولاده. وأن المعروف معتبر عند أهل العلم، العرف معتبر في كثير من الأمور، في النفقة، في العشرة، في كثير من الأمور. وأن كفاية الزوجة أمر مطلوب لمن قدر على ذلك، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي القدرة على الكفاية عشرة وعطاء. ما حق زوجتنا أحد زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. كلكم راع مسؤول عن رعيته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي اللفظ الآخر كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وأن الوالد يجب عليه أن ينفق على أولاده إلى البلوغ، عند جمهور العلماء إلى البلوغ، هذا واجب. وبعد البلوغ وزواج البنت، بلوغ الولد وزواج البنت عند جمهور العلماء ليس بواجب، إنما إحسان وتفضل ليس بواجب. وقد يقال إذا كان فقيرا معسرا نعم يكون واجبا، وإن كان غير فقير فإحسان، النفق عليه بعد ذلك هي إحسان. وأن من كان دون البلوغ وكان لأبيه كسب غير طيب ولا يستطيع التكسب فأخذ منه، الولد لا يستطيع التكسب فأخذ منه لعجزه عن التكسب، الإثم على المباشر. أما وهو قادر على التكسب وأخذ مالا حراما يعلم حرمته فهو آثم. وفي هذا دلالة أيضا على رعاية المرأة لأولادها، فإن إعوازهم وشدة احتياجهم يؤلمها، فهي تسعى في رعايتهم من مال أبيهم وفي كفايتهم. ومال لا يغني صاحبه عند الاحتياج كالعدم، كما ذكر ابن القيم في بيت له نظم له أو لغيره نقله، المال الذي لا ينفع صاحبه عند الاحتياج مال كالعدم. ويغني عن ذلك حديث ابن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت، أما ما عدا ذلك ليس مالا له، هو مال الورثة صائر إلى غيره. وإن كان الميراث يعتبر صدقة إذا أخذه الورثة صدقة، لكن لا يكون النفع فيه كما إذا تصدق وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى. تفضلوا حفظكم الله.